بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، صفوة الأنام، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. بعثه ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدى الله عز وجل به من الضلالة، وبصر به من العمى، فتح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلى الله وسلم وبارك عليه في كل يوم وليلة، وفي ليلة جمعتنا هذه خاصةً، حيث ندب عليه الصلاة والسلام فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. يا أكمل الخلق من بدو ومن حضر، يا خير من جاء للدنيا وما فيها، صلت عليك قلوب أنت تسكنها، وسلم الناس قاصيها ودانيها. وبعد، أيها الكرام، فما زال مجلسنا هذا في مدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، في ذلك القسم الذي يذكر فيه عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، وما حباه الله تعالى به، وجعل ذلك في فصول متعاقبة كثيرة. والفصل الذي ما زلنا فيه منذ بضعة ليال هو الحديث عن الآيات والمعجزات التي أيده الله بها، ومن تلكم الآيات إطلاعه على الغيب صلى الله عليه وسلم، وإخباره بما هو كائن بعد إخباره صلى الله عليه وسلم، فوقع من ذلك أمور عظام دلت على صدق نبوته وتأييد الله له فصلى الله وسلم وبارك عليه. الآيات والحوادث التي أخبر فيها بما أوحى الله إليه من علم الغيب كثيرة، مرت منها جمل كثيرة في مجالس سابقة. وقف بنا الحديث عند إخباره صلى الله عليه وسلم بظهور بعض الفرق وأهل الأهواء في الأمة، كما مر بإخباره بقلة الأنصار وما سيلقون بعده من الأثر، ووقف بنا الحديث عن إخباره صلى الله عليه وسلم بشأن الخوارج وخروجهم بعده صلى الله عليه وسلم، على نحو من الصفات التي فيها بيان حالهم وما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح وسببا للسعادة والفلاح، والصلاة والسلام على نبينا محمد ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة، وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا الخامس بعد المئة من المجالس العامرة في هذه البقعة الشريفة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة كنسيم الرياض إلى كتاب الشفا للقاضي عياض رحمه الله تعالى. قال: فصل فيما اطلع عليه من الغيوب.
فيما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم.
فيما اطلع صلى الله عليه وسلم من الغيوب. قال رحمه الله تعالى: وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم والمخدج الذي فيهم، وأن سيماهم التحليق، ويرى رعاء الغنم رؤوس الناس، والعراة الحفاة يتبارون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها.
نعم. أما فيما يتعلق بشأن صفة الخوارج وشأنهم والمخدج الذي فيهم، فقد تقدم في ليلة الجمعة الماضية. وأما الحديث عن رعاة الغنم والعراة الحفاة، فيشير به المصنف إلى الحديث الصحيح الذي أخرج الشيخان من روايات عدة وألفاظ متقاربة، من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ومن حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح عند مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بمجيء جبريل عليه السلام إليه، وقد رآه الصحابة وأبصروه رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولما جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جعل يعرض عليه أسئلة، فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان كل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه، فكلما انتهى من جواب قال له السائل أي جبريل عليه السلام صدقت. يقول الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه. فلما مضى الحديث عن الدين بمراتبه إسلاما وإيمانا وإحسانا، سأل جبريل عليه السلام وهو في صورة ذلك الرجل السائل قال فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها وأشراطها. فقال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهذه الجمل هي التي أشار إليها المصنف هنا، قال ويرى رعاء الغنم رؤوس الناس والعراة الحفاة يتبارون في البنيان، يشير إلى أن من كان من شأنهم عدم الاكتراث بالدنيا، وأن من غلب عليهم شأن البادية ولا هم لهم أكثر من رعي ما سيق لهم من النعم إبل وبقر وغنم، وأن غاية ما يشغل أحدهم قطيع غنمه ولا يلتفت إلى ما عداه، ولأنهم أهل بادية فلا يلتفتون إلى التحضر والتمدن، لكن سيكون من علامات الساعة ما يختل به مثل ذلك، فيعمد أهل البادية إلى سكن المدن والحاضرة ثم يزاحمون أهلها وينافسونهم أيضا فيها، فتكثر الأموال بأيديهم وتساق لهم الدنيا، فلما تتسع لهم الدنيا يصبحون على غير العادة ملاكا لبنيان يتطاولون فيه، يعني من حيث تعدد الطوابق وارتفاعه شاهقا، وقد كان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ليس في زماننا منذ اليوم بل منذ مئات السنين. فعمد كثير من أهل البادية إلى التمدن والتحضر، ثم في الحديث أيضا إشارة إلى سعة الدنيا وانفتاحها، وقد مر في ذلك أحاديث عدة. قال ويرى رعاء الغنم رؤوس الناس، عندما كان لا يؤبه بالواحد منهم ولا شأن له كما قلت إلا قطيعه، لكن فيصبح له من الأمر والصولة والجولة بسبب كثرة المال، فيكونون رؤوس الناس، يعني ربما تولى أحدهم ولاية أو حكما فكان له الأمر والنهي، وكذلك الشأن في المباراة في البنيان، يعني التنافس فيها والتطاول والتباعد فيها. قوله عليه الصلاة والسلام وأن تلد الأمة ربتها، الأمة ضد الحرة وهي الجارية، وهي التي توطأ بملك اليمين عند سيدها، والربة هنا هي السيدة، وليس المقصود بها الأنثى خاصة، لكن المقصود أن تلد الأمة سيدها ذكرا كان أو أنثى، وإنما عبر عنه بالأنثى لأن المراد به النسمة، أن تلد الأمة نسمة تكون ربتها، وسواء كانت النسمة ذكرا أو أنثى كما أسلفت. فما معنى الحديث؟ هذا مما تناوله الشراح ببيانه بأكثر من معنى. ماذا قصد عليه الصلاة والسلام أن يكون من علامات الساعة آخر الزمان أن تلد الأمة الجارية من سيكون سيدا لها؟ وأقرب شرح لذلك في بيانه أن المراد به أنه لما تتسع الدنيا ويكثر المال يكثر السبي بأيدي الناس، ويكثر شراء العبيد والجواري، ثم يصبح للرجل زوجات حرائر يطأهن بعقد النكاح، ويكون له كذلك إماء سراري يطأهن بملك اليمين. فإذا كثر ذلك في أيدي الناس ربما حملت الجارية من سيدها، فإذا حملت له ولدا فولده حر، لأن الأمة التي تلد لسيدها تسمى أم ولد، ومن حكمها في الشريعة أن تعتق إذا أنجبت لسيدها، فتكون حرة وتكتسب ذلك. فإذا ولدت الأمهات الجواري أولادا لأسيادهن أصبح الولد في حكم سيدها لأنه حر، فيكون كالذي أنجبته أمة، وقد كان هذا كثيرا في عهد التابعين ومن بعدهم، وكثير من أبناء الصحابة وأحفاد الصحابة، وربما من بعض الخلفاء فيما بعد في بني أمية أو بني العباس تقرأ في ترجمة أحدهم وكانت أمه أم ولد، يعني جارية عند أبيه، وطئها بملك اليمين فأنجبت له فلانا وفلانا. والمقصود أن الإبن سيكون مولا لها وهو ولدها، فهو في حكم سيدها. نعم لها بر الأم ولها حق الأم، لكن نتكلم على الرتبة من حيث الملك والحرية أو العتق. فهذا أحد المعاني وهو أقربها، وهو فيه تعبير إشارة إلى كثرة المال أيضا وسعة الدنيا. وذكر أيضا في معانيه أن الإماء تلد الملوك، وهذا حصل في بعض الخلفاء ممن كان أبوه قد تسرى بجارية فولدت له ذلك الغلام، ثم أراد الله أن يكون هذا الغلام خليفة، فإذا أصبح خليفة ستكون أمه وهي أمة رعية من رعيته. فهذا معنى قوله وأن تلد الأمة ربتها، أن تلد الجواري الملوك من أولادها، وهذا لا يحصل إلا إذا كان أسيادهن أو مواليهن من الخلفاء. فإذا وطئ جارية وحملت له وأنجبت كانت أمه أم ولد، وكان ولده خليفة من بعد، فتكون بهذه الصورة أنجبت سيدها من يلي أمر الناس ويكون خليفة. وقيل في معناها أيضا ثالثا أن هذا من جملة ما يشار به إلى فساد آخر الزمان، والمراد به كثرة ما يحصل من بيع أمهات الأولاد. وإذا حصل كثر البيع وانتقالهن بالبيع والشراء بين أيدي الناس، ربما اشترى الولد أمه وهو لا يدري عنها، فتكون تحت ملكه شراء وهو لا يعلم بها، فتلد الأمة ربتها بهذا المعنى. وقيل فيه معنى يشير إلى العقوق آخر الزمان، يعق الأولاد أمهاتهم، فيصبح للولد والعياذ بالله من السلطة والسطوة والتطاول على أمه كما لو كان سيدا يعامل جارية تحته. وأشار بهذا إلى معنى المجازي. هذه جملة تفسيرات أقربها وأظهرها الأول، وهو أن تلد الأمة ولدا لسيدها فيكون حرا ويكون في حكم المولى لها، فهذا معنى أن تلد الأمة ربتها. والجمل الثلاثة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الغنم يتطاولون في البنيان، أو أن يصبحوا رؤوس الناس، وأن تلد الأمة ربتها، كل ذلك إشارة إلى تغير أحوال الدنيا وانقلاب الموازين في كثير من أنماط الحياة، فهي إشارة أيضا إلى التغير الواقعي آخر الزمان. قال أهل العلم هذا التغير في الحوادث والموازين هو توطئة وتمهيد للتغير الأكبر. أي تغير؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، إذا البحار سجرت، إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت. هذا التغير الكوني يسبقه تغير في سنن الحياة وقوانين الدنيا ومعايش الناس، فتكون هذه التغييرات توطئة لتغييرات أكبر، حتى يكون خروج الشمس من مطلعها ولا يليها إلا قيام الساعة، نسأل الله السلامة.
قال رحمه الله تعالى وأن قريشا والأحزاب لا يغزونه أبدا وأنه هو يغزوهم.
نعم، في صحيح البخاري، وكلكم يعلم أن غزوة الأحزاب أو الخندق التي وقعت سنة 5 من الهجرة كانت آخر محاولات قريش في خروجها بجيوش تريد قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أول خروج لقريش للقتال كان في غزوة بدر سنة 2 من الهجرة، ثم تبعها غزوة أحد في السنة 3، ثم كانت غزوة الخندق في السنة 5. هذا نصف تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإنه قضى بها 10 سنوات، 5 سنوات منها كانت قريش لا زالت تطارده وتلاحقه بجيوش للقتال، إلى حيث هاجر عليه الصلاة والسلام. فكانت بدر فأحد فالخندق كلها محاولات، لكن الخندق كانت أكبرها وكانت أعظمها، فإن قريشا والأحزاب معها بلغوا 10,000 مقاتل، وقدموا نحو المدينة كالسيل الذي يجر ما أمامه. وهدى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم إلى فكرة حفر الخندق التي أشار بها سلمان الفارسي رضي الله عنه. حفر الخندق، صدت قريش، منعت من الدخول، بقيت خارج المدينة وجبالها يحاصرها الخندق، حتى سلط الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. عادت قريش خائبة، نصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وكفى الله المؤمنين القتال كما قال عز وجل، ونصرهم نصرا مؤزرا لما أجل الله عز وجل قريشا والأحزاب معها يوم الخندق. والحديث في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. قال هذا سنة 5 من الهجرة، وقد كانت قريش بلغت أوج عتوها وحربها على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكانت في كل مرة تجمع للقتال أكثر من التي قبلها. جاءت قريش يوم بدر ومعها 1000 مقاتل، جاءت يوم أحد ومعها 3000 مقاتل، جاءت يوم الأحزاب ومعها 10000. إن كنت لتظن أن قريشا ستعد العدة لموقعة أخرى بعد غزوة الأحزاب ربما تبلغ بها 50000 أو 100000 يريدون استئصال شأفة الإسلام من المدينة، لكنه عليه الصلاة والسلام ما أن غادرت قريش لما سلط الله عليهم الريح فكفأت القدور وخلعت الخيام وأفسدت عليهم بقاءهم ومعسكرهم فتنادوا بالرحيل. حينها يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. من الذي أعلمه؟ من الذي أطلعه أن هذا هو منتهى شأن قريش ومن معها في التحرك للقتال نحو المدينة؟ وهكذا كان سنة 6 من الهجرة، كان صلح الحديبية وإيقاف القتال وهدنة لمدة 10 سنوات. تفرغ عليه الصلاة والسلام سنة 70 لخيبر فعاقب اليهود وحاصرهم وهزمهم عليه الصلاة والسلام. سنة 8 من الهجرة نقضت قريش عهدها فسار إليهم ففتحت مكة. أما صدق لما قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم؟ سار إليهم فاتحا عليه الصلاة والسلام، فتح الله له مكة، فكانت غزوة الأحزاب منتهى القتال، لكنه قالها من حينها عليه الصلاة والسلام، ما قالها لعلم غيب علمه من تلقاء نفسه لكن الله أوحى إليه. فكان هذا من جملة المعجزات، ومن قرأ السيرة فيما بعد إلى قيام الساعة يقف متعجبا عند تلك المقالة سنة 5 من الهجرة، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وأخبر بالموتان الذي يكون بعد فتح بيت المقدس وما وعد من سكن.
أخبر بالموتان أو بالموتان، الموتان أو الموتان بضم الميم أو فتحها المراد به كثرة الموت. وقد مر بكم غير ما مر حديثه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة تبوك في حديث كعب، يقول: أعدد 6 بين يدي الساعة، وذكر منها موته عليه الصلاة والسلام، وذكر منها فتح بيت المقدس، وكل ذلك قد مر. قال: ثم أخبر بموتان يقع في أمته، يعني أخبر بموت كثير يقع في صفوف أمته عليه الصلاة والسلام. هذا الموت الكثير الذي يقع قد وقع زمن خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ذلك سنة 18 من الهجرة، وسمي بطاعون عام واس. طاعون قضى على كثير من الناس في بلاد الشام وما حولها، ولما قضى عليهم وانتشر فيهم الطاعون قيل إنه، أي الطاعون، قتل أكثر من 70000 إنسان في 3 أيام. فهذا الموتان أخبر به عليه الصلاة والسلام، يقول: موتان ينتشر كقعاص الغنم، هذه الخراجات والأمراض التي تصيب قطيع الغنم فيتفشى فيها الموت، فتسقط واحدة تلو الأخرى، وإذا بالقطيع يهلك في أيام معدودات، وفي كل يوم وليلة يموت منهم بالعشرات والمئات. شبه عليه الصلاة والسلام كثرة الموت الذي وقع في صفوف أمته بهذا الذي ينتشر بين قطيع الغنم، وقد وقع. ونزله العلماء على ما حصل في طاعون عمواس، فإنه أصاب الناس وباء شديد وانتشر، وكان في من قضى من الصحابة في طاعون عمواس أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، فإنه كان من شهداء هذا الطاعون الذي تفشى وانتشر. فمن أخبره عليه الصلاة والسلام في حياته بأن موتا عظيما سينتشر في أمته، ويكون فيه موتان كقعاص الغنم، فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وكان هذا بعد أكثر من 8 سنوات أو 7 سنوات من مماته صلى الله عليه وسلم في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: وما وعد من سكن البصرة.
وما وعد من سكن البصرة، البصرة المدينة المعروفة اليوم جنوب العراق. والبصرة إنما بناها الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه، قائد الفتوح والجيوش وأمير وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. بنى البصرة وخططها، وهو الذي مصرها، يعني جعلها مدينة وبنى فيها ما يهيئ للسكنة، فبنى بها جامعا وبنى دارا للحكم، ثم ابتنى بها الناس وجند فيها الأجناد. كانت البصرة أرض جيش، وكانت مدينة قيادة عسكرية. بناها عتبة في خلافة عمر 17 من الهجرة، وسكنت 18 من الهجرة. من ذلك التاريخ كانت البصرة ولا زالت بلدة إسلام. ويذكر في محاسن البصرة أنها بلد ما عبد فيها وثن، ولا كفر فيها بالله جل وعلا، لأن بنيت في تاريخ الإسلام وعلى أيدي المسلمين وفي خلافة المسلمين وتحت حكمهم، فما أصابها دنس الشرك والجاهلية والكفر بالله جل جلاله. قال المصنف: وما وعد من سكن البصرة عليه الصلاة والسلام، فإن الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه من حديث أنس، وأنس بصري رضي الله عنه، وكذلك يشير فيه إلى هذا المعنى العظيم الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم من شأن البصرة وما يكون فيها. في سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، يعني يبنون مدنا ويخططونها ويعمرونها. قال: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. صحح بعض أهل العلم الحديث بسنده، وقد أخرجه الإمام أبو داود في سننه رحمة الله عليه، وحديث منه قريب منه في سياقه ولفظه مختلف، وضعفه بعض أهل العلم، وكل ذلك أخرجه أبو داود في سننه. والحديث أيضا عند أبي داود من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة، عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها، وتكون من أمصار المهاجرين، وفي رواية تكون من أمصار المسلمين. نزل بعضهم الحديث الثاني على بغداد، وأنها مما يمصر أيضا بعد عهده عليه الصلاة والسلام ويبنى حديثا. وكل من بغداد أو البصرة إنما بناها المسلمون لاحقا في خلافات بني الإسلام ودول الإسلام. وأيا كان، فنزلتها على هذا أو ذاك، فهو إنباء بأمر يحصل بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أخبر عن أمر يتعلق بشيء عظيم، بناء مدينة وعمرانها. وأما وصيته لأنس باجتناب سباخها وسوقها، فهو وصية منه لمن خدمه سنين، أنس رضي الله عنه، وكان مخلصا له وصاحبا عزيزا وفيا، فأوصاه أن يجتنب بعض ما قد يضره في دينه أو في دنياه. والسباخ هي الأرض ذات الملح التي لا تصلح لنبت وزرع، وأن يجتنب أيضا سوقها، وأن يجتنب بعض مواضع الفتن فيها كأبواب السلاطين والحكام، وأوصاه بأن يكون في ضواحيها، إلى آخر ما جاء في الحديث. فهي في الجملة معدودة في المخبرات المغيبات، أخبر بغيب قبل أن يقع فوقع كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
قال القاضي رحمه الله: وأنهم يغزون في البحر كالملوك على الأسرة.
وأنهم يغزون، هذه جملة أخرى من الغيب. ما كانت العرب قبل الإسلام تعرف ركوب البحر، والصحابة المهاجرون الأوائل إلى الحبشة كانوا يفرون من مكة جنوبا، فإذا أتوا ساحل البحر ركبوا مع بعض المراكب لكن ما كان للعرب عهد بصناعة المراكب ولا السفن، خصوصا المراكب البحرية العسكرية التي تعد للقتال، ما عرفها العرب، بل ما عرفها الصحابة حتى بعد الإسلام. مات النبي عليه الصلاة والسلام، ومات أبو بكر بعده رضي الله عنه، وتولى الخلافة عمر رضي الله عنه حتى مات، وما غزا الصحابة عبر البحر، وكان غزوهم وقتالهم ونشرهم للإسلام وذودهم عن حياض الأمة كان عبر جزيرة العرب برا. نعم، دخلوا أفريقيا في تاريخ عمر رضي الله عنه في خلافته على يد القائد الفاتح عمرو بن العاص، لكن دخلوها برا عبر سيناء وما أتوها بحرا، حتى كانت خلافة عثمان وكانت الغزوات البحرية في أوجها وفي بداياتها، وتردد الصحابة كثيرا، أيصلح ركوب البحر وتسيير القتال فيه أم هو مهلكة ومظنة قتل وإزهاق أرواح لأجناد خرجت مجاهدة في سبيل الله؟ ولا زال التردد عند فقهاء الأمصار فيما بعد لاحقا في جواز ركوب البحر للغزو أو للتجارة أو للسياحة. كل ذلك الخلاف لما كان ركوب البحر غير آمن، ولما كان مظنة هلاك قبل أن يتطور العلم وتتطور صناعة المراكب والسفن والموانئ، فأصبحت وسيلة معتادة من وسائل المواصلات. بل وجدنا في الحياة المعاصرة المراكب الضخمة الكبيرة أشبه المدن، الناقلات الضخمة التي تحط على ظهرها الطائرات والشاحنات وتحمل أثقالا عظيمة سخرها الله عز وجل لبني آدم. أخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته ستغزو في البحر، وشبه تشبيها عجيبا فقال: وأنهم يغزون في البحر كالملوك على الأسرة. الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وغيرهما رحمة الله عليهما من حديث أنس عن خالته أم حرام، قالت أم حرام: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت يعني زوجته، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، يعني كعادتها في إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جلست تفلي رأسه، يعني اضطجع عندها، ولما اضطجع أتت تخدمه ففلت رأسه، قالت: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ ضحك لرؤيا رآها في المنام، فسألته عن سبب ضحكه، فقال عليه الصلاة والسلام: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم وضع رأسه عليه الصلاة والسلام فنام، ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فلما جاءت الأيام وركب الصحابة البحر غزاة في سبيل الله، أي بحر؟ بحر مصر، البحر الأبيض المتوسط، ركبوه باتجاه قبرص وما وراءها من اليونان ونحوها، ركبوا البحر غزاة، وكان فيه من الصحابة عدد ليس باليسير. قال: فلما ركبوا البحر كانت أم حرام بنت ملحان معهم، وكان ذلك في زمن معاوية، قيل في زمن عثمان، وكان الأمير المكلف بالتجهيز معاوية، وقيل بل في زمن معاوية ركبت البحر، والحديث عند مسلم وهذا لفظه. ركبت البحر، قال: فلما وصلوا ونزلت ركبت دابة، فلما كانت على ظهرها سقطت من على ظهر الدابة فماتت رضي الله عنها. تحققت فيها نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركب البحر، فركبته مع قوافل المجاهدين وكتبت لها أجر غزوة. ولما وطئت أرضها، لما وطئت قدمها أرض قبرص، ماتت رضي الله عنها فسقطت هناك. قال بعض أهل التواريخ إنها رضي الله عنها ما زال قبرها بأرض قبرص هناك مدفونة فيها، دلالة على بقاء جسدها رضي الله عنها، وقد تحققت فيها نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتشبيه في قوله كالملوك على الأسرة تشبيه بليغ، شبه مراكب البحر القتالية التي يحمل عليها آلة السلاح ويركبها المقاتلون، كأشبه ما يكون بالملوك الذي جلست على الأسرة، والإشارة فيها إلى اتساع أسرة الملوك، يعني عروشهم التي يجلسون، فاتساع حجمها وكبرها، وأنهم يجلسون عليها بيسر، لا يجلسون متراصين أو مضغوطين كما يحصل في بعض القوارب الصغيرة، تعبيرا عن اتساع المراكب وكبر حجمها. وهذا كما قلت عندما لم يكن للعرب عهد بالمراكب البحرية عامة أو بالمراكب القتالية على وجه الخصوص، وغزى الصحابة البحر وركبوه مجاهدين فاتحين رضي الله عنهم وأرضاهم.
قال رحمه الله تعالى: وأن الدين لو كان منوطا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس.
وأن الدين لو كان منوطا بالثريا، الثريا نجم أو مجموعة نجوم في السماء ما زالت تعرف عند الفلكيين، وأنها إشارة إلى جهة معينة يعرف بها اتجاهات الأمكنة شرقا وغربا، وأنها أيضا مما يظهر لها مواسم تظهر فيها ويعرفها أهل النجوم والفلك. يقول عليه الصلاة والسلام كما لفظ البخاري الذي أخرج الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأله ثلاثا، قال: وفينا سلمان الفارسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء، وقصد به سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال أهل العلم: الحديث فيه إشارة صريحة واضحة إلى أن الله عز وجل سيعز دينه بأقوام من غير العرب، على الرغم ما بما للعرب من المناقب والمآثر والسبق والريادة في خدمة الدين والجهاد والتضحية، فقد كان المهاجرون والأنصار عربا رضي الله عنهم، وما أعز الله دينه ولا قامت راية الإسلام إلا على أكتافهم رضي الله عنهم. لكن الله لما قال في سورة الجمعة: وآخرين منهم، بعد قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هم العرب، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. من هم الآخرون؟ فلما سئل عليه الصلاة والسلام وضع يده على سلمان الفارسي وكان جالسا عنده، فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. فهؤلاء من الآخرين من غير العرب، وفي الإسلام لا عنصرية ولا شعوبية ولا قبلية ولا حتى عروبة، الإسلام دين أراد الله عز وجل أن يكون رابطة لأجناس البشر وشعوب البشر وقبائل البشر، فإذا دخلوا في هذا الدين انصهرت كل العلائق والروابط. يبقى انتساب الإنسان لقبيلته وعشيرته وبني جلدته تعريفا لنسبه، لكن الاعتزاز والانتماء والاعتداد لا يكون إلا بهذا الدين. وجاءت الموازين الشرعية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. بهذا الصدد يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان الدين أو لو كان الإيمان عند الثريا، إشارة إلى أنه لو بعد الدين مهما بعد فإنه لن يبلغ ذلك البعد من أهل الإسلام إلا أقوام من غير العرب، وأشار إلى سلمان الفارسي. قول المصنف: وأن الدين لو كان منوطا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس، في الحديث الذي أخرج مسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وقد شهد تاريخ الإسلام أنه لما دخلت تلك الديار إلى دين الإسلام وعم الدين وانتشر خارج جزيرة العرب، فدخلت بلاد فارس وما وراءها، وتعدى المسلمون بفتوحاتهم إلى بلاد ما وراء النهر، وأصبحت تلك المناطق أقاليم مسلمة وأهلها مسلمون، عز فيهم الإسلام، بل قيض الله تعالى منهم من كان دعامة للدين ورافعين لرايته وخداما لشريعته. عرف التاريخ الأئمة الكبار رواة السنن ونقلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأئمة جميعا وعامتهم من المشاهير البخاري ومسلم السجستاني ومسلمون النيسابوري وأبو داود السجستاني والترمذي والنسائي وابن ماجه القزويني، كل هؤلاء إنما كانوا من بلاد فارس وما وراءها. وإذا جئت إلى علوم الشريعة فإن الله عز وجل قد قيض من هؤلاء من جعلوا الدين شغلا شاغلا، فخدموه وعظموا أمره وجعلوا من حياتهم ما أورثهم الله عز وجل به هذا الدين. فكان هذا مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله، فوقع ما أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه.
قال القاضي رحمه الله: وهاجت ريح في غزاته فقال صلى الله عليه وسلم: هاجت لموت منافق. فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا ذلك.
كان هذا في غزوة تبوك، وقال بعضهم في غزوة بني المصطلق، لما كان عائدا عليه الصلاة والسلام من إحدى غزواته هاجت ريح شديدة على غير العادة. قيل استمرت تلك الريح نهارا كاملا في شدتها وسرعتها. قال عليه الصلاة والسلام: هاجت لموت منافق. الحديث عند مسلم من رواية جابر رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، يعني من شدتها يكاد يدفن فيها راكب البعير أو الدابة. قال: فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت هذه الريح لموت منافق. قالها وهو بعد ما دخل المدينة. قال: فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. قيل هو رفاعة بن زيد بن التابوت، يهودي من عظماء بني قينقاع، كان كما يقال في ترجمته كهفا للمنافقين، يعني مأوى لهم، وإن لم يكن معهم في نفاقهم لكنه على يهوديته وكفره الصريح بالله جل وعلا، لكنه لعظيم ما آزر به أهل النفاق ونصرهم وآواهم وعضدهم أصبح في عدادهم. فأخبر عليه الصلاة والسلام بشأن تلك الريح وأنها كانت لموت منافق. قال: فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا ذلك، يعني كما أخبر تماما صلوات الله وسلامه عليه.
قال القاضي رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم لقوم من جلسائه: ضرس أحدكم في النار أعظم من أحد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فذهب القوم، يعني ماتوا، وبقيت أنا ورجل، فقتل مرتدا يوم اليمامة.
الحديث هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى شأن عظم جهنم أجارنا الله وإياكم منها، وأن الله أعد فيها من العذاب والنكال لأهلها من الكفرة والمعذبين فيها ما لا يخطر على بال. يعظم أجارني وأجاركم الله، يعظم بدن أهل النار فيها بضخامة شديدة، إلى درجة أن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد، هذا ضرسه، فكيف بفكي أسنانه، فكيف برأسه، فكيف بعامة جثته، فلما الضخامة؟ قال أهل العلم: ضخامة البدن وعظمته لمزيد تعذيبه وشعوره بالألم عياذا بالله. أنت ترى أن الخشبة العظيمة تحترق أكثر من احتراق العود الصغير، فإن اشتعال النار بها يكون أطول وبقاؤها فيها يكون أشد. والله عز وجل يجعل من أجساد أهل النار داخل النار والعياذ بالله ضخامة عظيمة عجيبة. جاء في الصحيح أوصاف عدة لأهل النار في النار، وأن مقعد أحدهم في النار كما بين مكة والبصرة، وأن مسيرة ما بين عاتقيه مسيرة 300 يوم يسير فيها الراكب المسرع. هذه الضخامة العجيبة ثابتة من روايات عدة في الصحيح، وألفاظها متفاوتة، فهي إذن من جنس ما أخبرت به النصوص الشرعية من عظيم عذاب جهنم عياذا بالله، وعظيم هيئة أهلها عياذا بالله، وضخامة أجسادهم فيها عياذا بالله، وأن ذلك لتمام تعذيبهم والتنكيل بهم أجارنا الله. أما المسألة الأخرى في الحديث فما أشار إليه المصنف أن هذه الجملة قالها صلى الله عليه وسلم لبعض جلسائه، فقال ضرس أحدكم، والخطاب متوجه إلى أحد الجلساء آنذاك، وفي الجلساء أصحابه، وفيهم رجل لا يدرى عنه شأنه فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام، غير أن العبارة هذه ضرس أحدكم في النار أعظم من أحد. قال أبو هريرة قال فكنت متخوفا لها، لأنه كان أحد الجالسين ويخشى أن يكون هو المقصود بما ذكر في الحديث. قال كنت متخوفا لها، قال فذهب القوم، يعني ماتوا واحدا بعد واحد، قال وبقيت أنا ورجل، فقتل مرتدا يوم اليمامة. فعلم أبو هريرة رضي الله عنه أن صاحبه الذي بقي كان المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام ضرس أحدكم، فكان موضع النبوءة والإخبار بالغيب في هذا الموضع، أخبر بأن أحد الجالسين هو من أهل النار والعياذ بالله، فيما كان الظاهر أنهم جميعا من الصحابة ويجلسون مجلسه عنده صلوات الله وسلامه عليه. الحديث كما أخرجه أبو داود أيضا في سننه، أو عفوا أخرجه الطبراني وغيره من حديث رافع ومن حديث أبي هريرة، وفي سنده ضعف. يقول أبو هريرة فكنت متخوفا لها حتى خرج الرجال مع مسيلمة، وهو المقصود عند بعض شراح الحديث أن الرجل المقصود هنا في الحديث يقال له الرجال ابن عنفوة، وبعضهم يذكره بالحاء المهملة الرحال ابن عنفوة، أسلم ثم ارتد ولحق بمسيلمة الكذاب. قال فكانت فتنة الرجال أعظم من فتنة مسيلمة، لأن مسيلمة ادعى النبوة، وهذا كان يشهد له عند قومه أنه رجل نبئ بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي جاء به إليه ونحو ذلك، إلا أن في الرواية ضعف ولا يصح إثبات ذلك، وبعض المحققين لا يجيز إثبات الردة إلى الرجال بن عنفوة إذا لم يكن سند إلا هذا الحديث الذي لا يصح، وفي بعض رواته متهم بالكذب، رغم أن بعض من ترجم للصحابة كابن سعد في طبقاته وابن عبد البر وابن حجر رحم الله الجميع ذكروا قصة الرجال بن عنفوة في ارتداده ولحاقه بمسيلمة، وذكروا هذا الحديث نقلا عن الطبراني وسندوه فيه بعض الرواة المتهمين بالكذب، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى وأعلم صلى الله عليه وسلم بالذي غل خرزا من خرز يهود فوجدت في رحله، وبالذي
وأعلم صلى الله عليه وسلم في باب من الإخبار بعلم الغيب فيما أخرج أصحاب السنن عدا الترمذي، خرج أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، والحديث صححه الحاكم، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبروه من أجل الصلاة عليه، فقال صلوا على صاحبكم، يعني رفض صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه بعدما أخبر بموته. قال فتغيرت وجوه الناس لذلك، ارتابوا في أمره وتعجبوا، هذا كان معهم وخرج مجاهدا معهم في خيبر ومات حينها، فلما جاء وقت الصلاة عليه قال صلوا على صاحبكم، قال فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال صلى الله عليه وسلم مخبرا بغيب أطلعه الله عليه، وهذا موضع الشاهد، قال إن صاحبكم غل في سبيل الله. ما الغلول؟ الغلول هو أخذ مال من الغنيمة قبل قسمتها خفية، فهي من جنس السرقة، يكون بعض من شارك في الغزو مستحقا للقسمة في الغنيمة، لكن يأخذ منها قبل القسمة فيستأثر ببعض مال الغنيمة لنفسه، فتكون خيانة للقائد وسرقة وشيئا من المال المحرم الذي يكسبه لنفسه عياذا بالله. قال عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم غل في سبيل الله. كيف علم صلى الله عليه وسلم؟ هذا وحي أخبره الله تعالى به، قال الرجل: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين، لكن الغلول غلول. قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا في شأن الأنبياء عليهم السلام، والغلول أمر عظيم، فكيف بغيرهم من البشر؟ وهذا أيضا موضع شاهد أخبر به صلى الله عليه وسلم. والخرز هو الخرز المعروف الذي ينظم في سلك وخيط فيكون عقدا أو يكون مسبحة ونحو ذلك، هي حبات الخرز. وسمعت في الرواية أنها لم تكن تساوي درهمين، والله المستعان.
قال: وبالذي غل الشملة وحيثه،
يعني أخبر أيضا عليه الصلاة والسلام بالذي غل الشملة، وأخبر أيضا بحيث هي. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وأيضا كان هذا يوم خيبر، فإنه وقعت فيها وقائع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا أو فضة، إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحوائط. الحوائط جمع حائط، والمقصود بها المزارع والبساتين. قال: ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانت الغنائم يوم خيبر ذهبا ولا فضة ولا دراهم أو دنانير، كان كما سمعت نوع من البهائم إبل وبقر ومتاع وبساتين ومزارع. قال: ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى بين المدينة وخيبر. قال: ومعه عبد له يقال له مدعم، خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداه له أحد بني الضباب. فلما بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العبد يساعده فينزل رحله لما أراد النزول بوادي القرى. قال: وبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم غائر، يعني سهم طائش. قال: حتى أصاب ذلك العبد فمات. فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. أشار إلى أنه غل شملة، يعني أيضا أخذها خفية وسرقة قبل قسمة الغنائم. والشملة ما هي؟ الشملة كساء صغير يشتمل به الإنسان، قطعة قماش يلفها على جسده، ما كانت مالا وفيرا ولا فاخرا، لكن السرقة والخيانة التي أباها الإسلام. لما قالوا هنيئا له الشهادة أبصروا أنه للتو عائد من الغزو، وبعد ما رجع وما يزال في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصابه السهم الطائش أحسنوا الظن بما رأوا من ظاهر حاله، فقالوا هنيئا له الشهادة. فقال عليه الصلاة والسلام: من الغيب الذي أوحى الله له وأطلعه عليه، فكان آية لنبوته، ما كان صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك لولا إخبار الوحي. فقال: لا. فقال: بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها لا تشتعل، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، يعني ما دخلت في القسمة، لا تشتعل عليه نارا. فعندئذ جاء رجل عند سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين. شراك أيضا ليس شيئا ذا ثمن، سواء كان شراك نعل أو شراك صيد، جاء بشراك أو شراكين، كان قد أخذها من الغنيمة. لما سمع الوعيد الشديد خاف فأقبل، فجاء ومعه شراك أو شراكان، فقال: هذا شيء كنت أصبته، يعني كنت أخذته. فقال عليه الصلاة والسلام: شراك أو شراكان من نار، يعني لو بقيت عندك ولو احتفظت بها لكانت عذابا وخيما ونكالا. كل هذا يا أحبة تعظيم في الإسلام وتهويل لهذه الصنائع الذميمة القبيحة، الغل، الخيانة، الغدر، الاستئثار وحب النفس على حساب الدين وأهله والمجاهدين في سبيل الله. فكان هذا من العظيم الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. حمل بعض الشراح هذه الجملة على حديث الصحيحين كما سمعت في العبد الذي يقال له مدعم كما أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وحمله بعض الشراح على رجل آخر. أخرج البخاري أيضا في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، ويروى في بعض الروايات بكسرتين كركرة، رجل من الموالي، عبد كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان مسؤولا على متاعه وأحمال بعيره وما إلى ذلك. كان رجل على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يقال له كركرة فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، يعني أيضا أخذها من الغلول. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بالغلول وبما غل وأين هو في متاعه كان هذا آية. فلما يبحث الناس وينظر الصحابة فإذا الأمر كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه سواء بسواء، فتكون آية عظيمة ما أطلعه عليها إلا ربه عز وجل. وكان هذا من سياق علم الغيب الذي أوحى الله تعالى به إليه.
قال رحمه الله تعالى: وناقته حين ضلت وكيف تعلقت بالشجرة بخطامها.
هذا حديث مرسل لا يصح موصولا، أخرجه البيهقي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام ضلت ناقته، يعني افتقدها وشردت، فأخبر الصحابة من ينظرها ويبحث عنها، فتكلم رجل من المنافقين فقال: كيف يزعم محمدا أن الوحي يأتيه بالغيب وهو لا يعلم مكان ناقته؟ ألا كان يخبره الذي يأتيه بالوحي أين هي ناقته؟ قالها سخرية واستهزاء. قال: فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره بمقالة هذا المنافق وأخبره بمكان الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ لأصحابه: أما إن الناقة موجودة بمكان كذا في وادي كذا، قد علقت بخطامها في شجر الوادي. فانطلقوا فإذا هي حيث وصف عليه الصلاة والسلام، ولم تكن وسائل بحث ولا تصوير ولا تتبع، لكنه الوحي. وكان هذا وإن كان من الأحاديث الضعيفة لعدم اتصال سنده، إلا أنه من جنس الشواهد التي فيها إخباره عليه الصلاة والسلام بأمر لم يره بعينه وما كان بحضرته بيديه، لكنه من الوحي الذي أوحى الله به إليه، فصلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وبشأن كتاب حاطب إلى أهل مكة.
حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه صحابي كريم جليل. يكفي أن تذكر في أفضل ما تعرفه من فضائله أنه من أهل بدر وتقف، يعني لو لم تعرف صحابيا ولا تعرف من أخباره شيئا إلا أنه بدري، يكفي أن تقول فلان بدري، لعظيم ما خص الله به أهل بدر. حسبكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عندما يبلغ أهل بدر هذه المنزلة العظيمة، فيعدهم أهل العلم في تاريخ الإسلام إلى اليوم في الدرجة الثالثة من الفضائل في الصحابة، فإن أولهم الأربعة الخلفاء الراشدون، يليهم العشرة المبشرون بالجنة، وفي الدرجة الثالثة أهل بدر، فيجعلونهم مباشرة في الفضيلة والمناقب والمنزلة الرفيعة في الإسلام بعد العشرة المبشرين بالجنة لعظيم ما خصهم الله به. هذا حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، رجل من الصحابة بدري كريم رضي الله عنه وأرضاه. حصلت له قصة يوم خروج النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، والقصة على طولها أذكر لكم منها موضع الشاهد. يقول الحديث من رواية علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد إلى روضة يقال لها خاخ، فقال: أتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه. قال: فانطلقنا تعادي بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة حيث وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروضة خاخ روضة، يعني مكان بشجر وواحة ماء بين مكة والمدينة. فانطلقوا فوجدوا المرأة في المكان الذي أعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم. قال فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، يعني سيضطرون إلى تجريدها من لباسها حتى تخرج الكتاب. قال فلما حاولوا فيها ما وجدوا معها شيئا، فلما هموا بالرجوع تذكر علي إخباره عليه الصلاة والسلام أنه لا ينطق عن الهوى، عاد فأصر عليها وهددها إما تخرج الكتاب وإما سيضطر إلى تجريدها. قال فأخرجته من عقاصها، كانت قد لفته في شعرها لئلا يطلع عليه أحد. قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه في الخطاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يهمك أن تعلم أنه صلى الله عليه وسلم طيلة سنواته بالمدينة إلى فتح مكة، فكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة سنواته التي قضاها بالمدينة حتى فتح مكة لا يخرج مسيرا ولا يغزو غزوة إلا أخبر أصحابه بمسيره وبوجهته وبما يريد عليه الصلاة والسلام، يشارك جيشه وجنده فيما يسير به صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يعلم أنه ترك هذا الشأن وما اعتاده من هديه إلا في فتح مكة، فإنه لما عزم على المسير إلى مكة كتم الخبر عليه الصلاة والسلام وأسر الأمر، ولم يطلع عليه إلا ثلة قليلة في نفر من أصحابه يراهم ثقات أمناء وهم من شركائه في القيادة والرأي والمشورة، وعامة أصحابه الذين خرجوا يوم فتح مكة 10,000 مقاتل خرجوا لا يعلمون إلى أين يسيرون، وأراد تكتيم الخبر لئلا يسري الخبر إلى مكة وأن يكون مباغتة، وأراد عليه الصلاة والسلام ألا تعلم قريش فتجهز الجيوش ويلتقي القتال وتسيل الدماء، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يكتفي الأمور بأقلها شرا، كتم الخبر وأعماه وما أطلع أحدا قط إلا أولئك النفر وكان فيهم حاطب، فيتفاجأ عليه الصلاة والسلام أن حاطبا من أولئك الفئة من مجلس السر الخاص يسرب خطابا يبعث فيه لأهل مكة مع امرأة مسافرة يخبرهم فيها بعزم رسول الله عليه الصلاة والسلام على الخروج إليهم لقتالهم وأعطاهم الخبر، لكن الله حافظ دينه ومؤيد نبيه عليه الصلاة والسلام، أتى الوحي فبعث عليه الصلاة والسلام كما سمعت الرواية عند مسلم عليا والزبير والمقداد، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ تجدون امرأة شأنها كذا وصفها كذا معها كتاب فخذوه. فلما أتى الخطاب واطلع النبي عليه الصلاة والسلام وإذا حاطب يسرب الخبر، غضب عمر رضي الله عنه ورأى أن الصنيع الذي قام به حاطب لا يقل في أقل أوصافه عن الغدر والخيانة العسكرية، واليوم أقل عقاب في الخيانات العسكرية القتل، لأنها سبب لهلاك بلد ومجتمع ودولة بأسرها. لكن انظر ماذا سمع، ماذا صنع عليه الصلاة والسلام لما اطلع على الخطاب، قال يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أو قال كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب في قريش أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، يعني أردت أن أصنع جميلة يحتسبونها لي ولا أدري ماذا تتقلب به الأيام، وكل واحد من أصحابك المهاجرين له نسب في قريش فيأمن على أهله بمكة إلا أنا، فخشيت أن يصيب أهلي ضرر بمكة، فأراد بهذا الصنيع أن يتخذ محمدة عند قريش. اسمع ماذا يقول، قال ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام صدق. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآيات، فكان هذا من جنس ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الغيب، ولا يزال في الباب والفصل هذا بقية نأتي عليها تباعا بعون الله تعالى. أديموا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستكثروا من الصلاة التي تنزل بها عليكم من ربكم 10 صلوات، أكثروا من الصلاة على من تفرج الكربات بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة على من تتنزل الرحمات بالصلاة والسلام عليه، أكثروا من الصلاة على من يجعل الله بالصلاة عليه تفريجا للكربات وتحقيقا للمبتغى ومغفرة للذنوب صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم أحياء وأمواتا، وارفع يا ربي في الجنة درجاتهم وكفر سيئاتهم، وارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات يا سميع الدعاء، يا كريم يا منان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.